والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أننا بالأمس كنا نتكلم عن علو الله عز وجل، وأن أهل السنة والجماعة يرون أن علوه بذاته سبحانه وتعالى، وأنهم اضطروا إلى قول ذاته لأن السلف الصالح ما كانوا يقولون بذاته، ولكن المعارضين أهل البدع قالوا إنه في كل مكان بذاته، ولذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته. وقلنا إن العلو نوعان، علو عام وعلو خاص. فالعلو الخاص هو الاستواء على العرش، ومعنى استوى على العرش يعني على عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ولذلك كثيرا ما تسأل طالب العلم فتقول ما معنى استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. إذا سأل طالب العلم ما معنى قول الله عز وجل على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقول معناه استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله. هذا لم يجب. إذا قال استواء يليق بجلاله لم يجب إجابة كاملة، لم يجب إجابة شافية، لأن قوله استواء يليق بجلاله أيضا المعطل يقول هذا الكلام، يقول استواء يليق بجلاله، لكن الواجب علينا ماذا نقول؟ الرحمن على العرش استوى، أي على عليه علوا يليق بجلاله، على عليه علوا يليق بجلاله. لأن المعطل أيضا يقول استواء يليق بجلاله، لكنهم يعلمون معنى استوى يعني استولى. ولذا طالب العلم إذا سألته ما معنى قول الله عز وجل على الرحمن على العرش استوى، تقول على علوا عليه يليق بجلاله. ولذا نعتقد أن الله غير محتاج للعرش، كل شيء محتاج إلى الله عز وجل، والله غني عن كل شيء، ثم نحن لا نعلم كيفية استوائه سبحانه وتعالى، لأن هذا من أمور الغيب. لكنه أخبرنا في سبع آيات، في سبع مواضع من القرآن الكريم أنه على العرش استوى، فلا نقول كيف، لكن نقول ما دام أخبرنا أنه استوى، نعم استوى. ما معنى استوى؟ على وارتفع علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا عن الاستواء ولم يخبرنا عن كيفيته، ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا. فوجب علينا الوقوف على ما ورد ولا نتعداه. ودائما أيها الإخوة، الإمام مالك رحمه الله قال كلمة جميلة في الصفات، ولذا كل العلماء يتناقلونها. جاءه إنسان في المدينة في المسجد النبوي، جاء إنسان وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى الرحمن على العرش استوى؟ سأل الإمام مالك يقول كيف استوى، فأطرق الإمام مالك رأسه حياء وخجلا، وأخذ يتصبب عرقا من شدة ما ورد على قلبه، فأنطقه الله بكلمات عظيمة تناقلها العلماء وارتضوها وجعلوها أساسا لبقية الصفات. ماذا قال له؟ هذا سأل الإمام مالك كيف استوى ربنا، سأل الإمام مالك ماذا قال الإمام مالك؟ قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، الاستواء غير مجهول، نحن نعرف معنى استوى على وارتفع، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، لأن الله ما أخبرنا كيف استوى، والإيمان به واجب، الإيمان باستوائه سبحانه وتعالى واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك، يقول الإمام مالك لهذا الذي سأله، وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك، أو ما أراك إلا مبتدعا، أي ما أعلمك إلا مبتدعا. ثم قال: أخرجوه، أخرجوه من المسجد. لماذا؟ لأنه سأل عن علم غيب، وصفات الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، ولا يعلم من صفات الله إلا الرسل بما علمهم الله عز وجل، ولذا أمر طلابه أن يخرجوه من المسجد. فكلمة الإمام مالك رحمه الله هذه تناقلها العلماء رحمهم الله تعالى، وروي هذا النقل أيضا عن الإمام مالك بلفظ قريب، قريب من هذا الكلام الذي ذكرناه، يقول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لكن هذا نقل للنص بالمعنى، وإلا فإن المنقول بالسند الاستواء غير مجهول، والمعنى أنه معلوم في اللغة العربية. فمعنى استوى على كذا في اللغة العربية، ما معنى في اللغة العربية؟ عرفنا كل القواميس، كل القواميس لو قرأت أي قاموس يبين لك اللغة العربية معنى استوى على عليه. ولذلك يقول العلماء: الكيف غير معقول، أي لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف. فمهما أردنا أن نتصور كيف استوى لا نستطيع أبدا، مهما فكر الإنسان كيف ربنا استوى على العرش لا يستطيع أبدا. والله لو قيل لك إن فلانا مستوى على سريره في بيته الآن، الملك مثلا أو رئيس الدولة، لو قال لك إنسان إنه مستوى على سريره، هل تتصور كيف استواءه؟ لا، ما تتصور. هل هو نائم أو هو جالس أو هو قائم أو هو قاعد؟ لا تستطيع أن تتصور كيف استواءه، وهذا بشر وموجود عندك في الأرض، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فوالله من ادعى كيفية استوائه على عرشه فهو كاذب راجم بالغيب. لكن الإيمان بالاستواء واجب، أي بالاستواء لأنه غير مجهول نعرف معناه، وكون الإيمان واجبا به لأنه جاء في الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب والسنة من أخبار الله ورسوله فإنه يجب الإيمان به. ولذلك قال الإمام مالك: السؤال عنه بدعة، يعني عن الاستواء، والمراد عن كيفية الاستواء. وكان السؤال عنه بدعة لوجهين: الأول أن السؤال عنه سؤال دين وسؤال عن عقيدة، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كيفية الاستواء. كم عدد الصحابة الذين كانوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأقربهم أبو بكر وعمر وزيراه. هل يوم من الأيام أحد من الصحابة قال: يا رسول الله كيف استوى ربنا على العرش؟ لا، لأنهم يعرفون معنى استوى في اللغة العربية، وهم حريصون عما يتعلق بالرب عز وجل مع وجود المجيب، بالتأكيد عنده وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء لكن لم يسألوا عنه فلم يقولوا يا رسول الله كيف استوى، وذلك لأنهم مؤدبين مع الله مؤدبين مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا علمهم بأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه، ولم يأتي مثل هذه الإرادات إلا من الخلف المتخلفين نسأل الله العافية، هم الذين يقولون إذا قال لهم أحد إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، قالوا كيف ينزل؟ هذا بدعة لا تسأل عنه. قالوا عندنا ليل، في أمريكا نهار، في الصين عصر، كيف ينزل؟ لا تقول كيف ينزل. إذا أخبرنا الله وأخبر الرسول بشيء نقول نعم، إذا أخبرنا بالكيفية نقولها، إذا لم يخبرنا بالكيفية لا نقولها، لأن هذا بدعة لم يسأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك السؤال عن الكيفية من سمات أهل البدع، فهم الذين يقولون كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يده، كيف وجهه، فلا أحد يسأل عن هذه الكيفية إلا وهو مبتدع. ولذا يا إخوان نقول مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله في جميع الصفات، كل الصفات نقول فيها مثل ذلك. فإذا قيل كيف ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا قيل هل الله له وجه، نقول نعم له وجه، الوجه معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. إذا سألنا سائل هل الله له عين، نعم له عين، لكن ما نسأل عن الكيفية ولا نعطل. فهذه في الحقيقة قاعدة عظيمة ألهمها الله تعالى الإمام مالك رحمه الله، فصارت نبراسا يسير عليه الناس. ولذلك طرد الإمام مالك لهذا الرجل طرد في محله، والواجب دفع فساد المفسد مهما كان ولو في أشرف البقاع. ولذا نؤمن بأن هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله ميزان قسط في جميع الصفات، معناها معلوم، كيفيتها مجهولة، السؤال عن الكيفية بدعة، الإيمان واجب. طيب أهل البدع يا إخوان مثل المعتزلة والأشاعرة ومن معهم ماذا يقولون معنى استوى؟ نحن عرفنا أهل السنة والجماعة يقولون استوى على وارتفع، أهل البدع يقولون استوى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية ليست صفة حسية، كل هذه صفات معنوية، ونحن اتفقنا معهم على أن الصفات المعنوية هي علو الله عز وجل. نعم صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والعلوية كلها عالي، كلها عال سبحانه وتعالى. فهم يقولون معنى استوى استولى وملك وقهر، وهذه صفات معنوية وليست صفة حسية. فيقولون في قوله تعالى ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره، لكن هذا قول باطل، هذا قول باطل يا إخوان. وعندنا الأدلة، ما هي الأدلة أن هذا القول قول باطل؟ أولا هذا خلاف الظاهر، الذي يعرف اللغة العربية يعرف أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وما كان خلاف ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول إليه إلا بدليل، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، لا سيما في الأمور السمعية التي أخذناها من القرآن والسنة التي لا تدرك إلا بالسمع كالأمور الغيبية المحضة، فإنه لا يجوز مخالفة ظاهرها إطلاقا. أما الأمور العقلية فربما يصرف الإنسان اللفظ عن ظاهره لدلالة عقلية. هذا الرد عليهم أولا أن معنى استوى استولى هذا خلاف ظاهر اللفظ. الرد عليهم أيضا أنه خلاف إجماع صحابة رسول الله أفضل القرون والتابعون لهم بإحسان، فما من أحد من السلف الصالح قال استوى على العرش ملكه أو قهره، لم يقل أحد منهم هذا الكلام إطلاقا. وهؤلاء هم خير القرون كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا من الردود عليه، وهذا الرد واحد يكفي من الردود عليهم، لكن أيضا فيه ردود كثيرة. أيضا لو من الردود عليهم لو قلنا بكلامهم فيه لوازم باطلة. ما هي اللوازم الباطلة؟ أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه بالمغالبة، انتصر عليهم وغلبه. ووجه هذا اللازم أنه قال ثم استوى على العرش، فإن ثم تريد الترتيب، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليها، ولا أحد من علماء الأمة يقول إنه يجوز أن تقول إن الله استوى على الأرض أبدا. أيضا من الأدلة التي تدحض قولهم، وقولهم دليل واحد يكفي، لكن قولهم هذا مخالف للغة العربية، هذا مخالف للغة العربية. وقد قلت لكم إن هؤلاء المعتزلة الذين اعتزلوا رئيسهم، اعتزل مجلس الحسن البصري، وأيضا الأشاعرة، وأنتم تعرفون ما قال رئيس المشاعر الأشاعرة أبو الحسن الأشعري، وفي آخر حياته ألف كتابه الإبانة وتاب وترك مذهبه، لكن تلاميذه استمروا على خطائهم نسأل الله عافية. أكثرهم أعاجم لا يعرفون اللغة العربية، لا يعرفون اللغة العربية، ولذلك قول استولى استوى بمعنى استولى أيضا مخالف للغة العربية. لم تأتي استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا. هاتوا القواميس، سواء القاموس العربي الذي عمله أحد النصارى أو القواميس العربية الأخرى التي عملها المسلمون، ما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا. فمن أين أتوا بها؟ قالوا لأجل ننزه الله عز وجل. أنتم تكذبون الله، الله يقول استوى وأنتم تقولوا لا، ما استوى استولى. ولذا يا إخوان الحقيقة أن رأي أهل السنة والجماعة هو القول الصحيح. لو رجعنا إلى القواميس كلها ستجد أن استوى لم تكن بمعنى استولى، لكن زعم بعضهم أن استوى تأتي في اللغة العربية بمعنى استولى، وأتوا بدليل قول شاعر من الشعراء قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، قال استوى استوى. هذا يا إخواني الذي قال هذا البيت نصراني، وأيضا هذا متأخر، كلامه لا يعتبر حجة في اللغة العربية، ولذلك لا يمكن أن نأخذ به على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا إن هذا الشاعر قال استوى يعني بمعنى استولى، لأنه لا يمكن أن نقول استوى على العراق أن يعلو عليها. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول هذا البيت إن عرف قائله فهو متأخر، والغالب أن قائله لا يعرف. وإذا كان الحديث النبوي، إذا كان الحديث النبوي، إذا كان راويه مجهول لا تقبل روايته، فهذا مثله وأولى. فقائل هذا البيت غير معروف، ولو قبلنا كل بيت مصنوع شاهدا على اللغة العربية وحاكما عليها لكان كل واحد يستطيع أن ينظم ما شاء من الأبيات ويقول هذا معناه كذا لقول الشاعر العربي الفصيح ثم يأتينا من عنده بأبيات كلها هراء. أيضا لو فرض أن قائله معروف متى قاله؟ نسأل، أخبرونا متى قاله. أليس اللسان العربي قد تغير منذ أن انتشرت الفتوحات؟ بلى، فيجوز أن يكون هذا من بعد ما تغير اللسان. أيضا على فرض أن قائله معروف وأنه قبل أن يتغير اللسان، فإننا نقول استوى بمعنى على علوا معنويا، أي صارت له الكلمة العليا في العراق. فإن سلم الأمر فهذا واضح، وإن لم يسلم نقول لا تأتي استوى بمعنى العلو المعنوي، قلنا استوى هنا بمعنى استولى لوجود المانع من العلو الحسي فيحمل على الاستيلاء، وبهذا عرف. يقول الشيخ رحمه الله: وبهذا عرف أنه لا دليل لمن فسر استواء الله على عرشه بأنه استيلاؤه عليه. أيضا فيه أناس آخرين قالوا معنى استوى جلس، فسروا الاستواء بالجلوس. بعض العلماء قال استوى على العرش يعني جلس عليه، لكن لا يجوز أن نطلقها إلا إذا جاءت عن الله ورسوله، ولا نقول هكذا. وبعضهم تجاوز، لكن نحن نقول، وهذا هو الأدب مع حديث الله وحديث مع قول الله وقول رسوله، الأدب، لا نتعدى القرآن والحديث. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: هذه أمور غيبية لا ندركها، أمور غيبية كثيرة لا ندركها، مثلا الشجر الأخضر تخرج منه النار وهو شجر أخضر رطب وبارد، فتخرج منه النار وهي حارة يابسة، لماذا؟ وهو عند البادية يسمونه المرخ. المرخ إذا قطعت عودين من المرخ وضربت بعضها ببعض تشتعل النار. وهذا أيضا من قدرة الله عز وجل، أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. فهل يعقل أن الشجر الأخضر الذي يتصبب ماء أنه يطلع منه نار؟ ولكن قدرة الله عز وجل عالية، فقدرة الله فوق قدرتنا، ولا أحد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدرة أبدا. فلا نتجاوز القرآن والحديث في الصفات إطلاقا، لا تجاوزها ولا تقصر عنها، واجعل نفسك تابعا لنصوص الكتاب والسنة حتى تستريح وحتى لا يلعب عليك الشيطان. ولذا هذه المسائل يا إخوان مسائل دحض ومزلة، فيجب على الإنسان أن يسلك ما سلكه السلف فيها، وهو الأخذ بظاهر النصوص، مع العلم أن هذا الظاهر لا يمكن أن يحمل على مماثلة الله بالخلق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ولقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وما أكثر الآيات، وما أكثر الآيات التي تثبت لله صفات لكن لا يشابه المخلوقين. فهم يقولون إذا أثبتوا لله صفات فهذا تشبيه للمخلوقين، لا، الله أثبت الصفات وأثبت صفات للخلق، وأيضا بين لنا أنه ليس كمثله شيء ولا يمكن أن يكيف، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخر الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نبني عقيدتنا على هذا، ونأخذ بالظاهر في كل شيء مع معرفة المعنى، مع أننا نعلم المعنى. فإذا قال قائل أليس الله قد قال، انظر أحاديث جميلة كيف يفسرها العلماء. في حديث أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، والمبتدعة أيضا استدلوا به واستدلالهم ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى يقول عبدي، يا عبدي جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني. يقولون كيف الله يبرق؟ الله ما يبرق، الله ما يجوع، ماذا نقول لهم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن، نقول له يا جماعة يا إخوان، أنتم تأخذون ببعض القرآن وتتركون بعضه، تأخذون أول الحديث وتتركون آخر الحديث، تأخذون أول الآية وتتركون آخرها، والقرآن كله بعضه يفسر بعض وبعضه يصدق بعض. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو الحديث؟ الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث قدسي، في الحديث القدسي: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، ومرض فلم تعده؟ فأنت إذا أطعمت هذا لأن الله أمرك به، فأنت نفذت أوامر الله عز وجل. فإذا أراد الله خلاف الظاهر فلا بد أن يبينه أو يبينه رسوله، فإذا لم يبينه الله ورسوله علم أن الظاهر غير مقصود. فإن قال قائل: أنا أقول إن الله استوى كما قال القرآن ولا أزيد على ذلك شيئا، هذا كلام المفوضة نسأل الله العافية. المفوضة يقولون نحن نقول الله استوى. طيب ما معنى استوى؟ ما نعلم معناها. لا بد أن نعرف معناها. اللغة العربية لها معاني، وربنا يخاطبنا في القرآن شيء نفهمه، معاني لا بد أن يكون لها معاني، وإلا لماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا جاء رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا هؤلاء الذين يقولون اللفظ ولا يفهمون معناه، هؤلاء أيضا شر من أولئك الذين يقولون إن الله في كل مكان. فنحن نقول نأخذ بالظاهر ونفهم معناه، نقول نعم الله سبحانه وتعالى على علو يليق بجلاله على عرشه، ونعرف معنى استوى على. أما الذين يقولون استوى ولا نعرف معناها فهؤلاء خطأ. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء المفوضة: هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد الذين يفوضون ويسمون أهل التفويض وأهل التجهيل، لأن هذا القول فتح الباب للفلاسفة والباطنية وغيرهم أن يقولوا بباطلهم، إذ قالوا: إذا كنتم أنتم جهال لا تعرفون المراد فنحن الذين نعرفه. ولهذا حكم رحمه الله بأن هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق رحمه الله. وقد ذكر هذا رحمه الله في كتابه، له كتاب عظيم يا إخوان، ابن تيمية له كتب عظيمة، كتاب اسمه العقل والنقل، العقل والنقل. وأيضا له اسم آخر هذا الكتاب اسمه درء تعارض العقل الصريح والنقل الصحيح. ولذا يا إخوان، هل يمكن أن يكون أشرف ما في القرآن وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته غير معلوم؟ لا، أشرف ما في القرآن هو صفات الله وأسماؤه، لا بد أن تكون معلومة. إذا قال له يدين نقول نعم نحن نعرف معنى اليدين، لكن ما نعرف كيفيتها. لا نعطل، هؤلاء يقولون لا ما له يدين، يده نعمته. أيضا يقولون استوى على عرش سولى، هل له عينين؟ لا ما له عينين، هذا تكذيب لله عز وجل يا إخوان. لكن نحن نثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، ونعرف معنى الصفات الفعلية يا إخوان. الصفات الفعلية لله عز وجل، بعض من الناس يسأل يقول: هل الصفات الفعلية مثل الكلام في أن أصلها ذاتية؟ لا، الاستواء على العرش لم يسبق خلق العرش، لكن قد يقول قائل إن الاستواء على العرش نوع من الأفعال، وأن جنس الأفعال صفة ذاتية. ولا مانع من هذا أن نقول جميع الصفات الفعلية ترجع إلى جنس الصفات الذاتية، لأن جنسها ما زال ولا يزال الله تعالى موصوفا به. كما لا بد أن نعلم أن كل شيء يتعلق بإرادته ومشيئته فهو صفة فعلية، وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع، والأنواع يدخل تحتها آحاد. فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام، الكلام والنزول والاستواء والرزق والإحياء والإماتة، هو جنس يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل، وهذا الجنس يكون فيه أنواع. الكلام من الله أنواع: خبر واستخبار وأمر ونهي، وهذه الأنواع لها آحاد. فقوله تعالى أقيموا الصلاة هذا واحد، وقوله آتوا الزكاة هذا واحد، وكله أمر. فصفات الأفعال واسعة لا نحصيها. طيب، إذا قال قائل: إذا قلنا اليد معلومة، نحن نقول الله له يدين، واليد معناها معلوم، لكن هل هي مثل يد المخلوق؟ لا، الله يقول ليس كمثل شيء، ليس كمثله شيء. يعني مثلا نقول يا إخوان الجمل له يد، نعم الجمل له يد، لكن هل هي مثل يد الإنسان؟ لا. الهر، تعرفون الهر له يد، هل يده مثل يد الإنسان؟ هل يد الأسد مثل يد الإنسان؟ لا أبدا. فلا يلزم يا إخوان من إثبات الحقيقة إثبات التمثيل أو التشبيه. ولذلك نثبت لله يد ولكن ليست كأيدينا. يسأل الإنسان كيف يده؟ العلم عند الله، أثبتنا أن له يد وأنه يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. لكن إثبات الحقيقة، نسأل الله العافية، أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل، ولبعض الناس التمثيل. الممثلة قالوا لا نعقل أبدا حقيقة له يد، لكن لا نعقل حقيقة يد إلا مثل يد المخلوق. أهل التحريف قالوا إذا كنا لا نعقل إلا مثل هذا المخلوق لازم من إثبات التمثيل، والتمثيل ممنوع، إذن يجب أن ننفي اليد الحقيقية وليس فيها إشكال. فنقول إنك لو أردت أن تجعل اليد يدا معنوية أخرجتها عن الظاهر، فلا بد أن تقول اليد معلومة على أن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا صفات الله عز وجل منها صفات معان، ومنها صفات نظيرها بالنسبة لنا أبعاد، مثل الوجه والعين واليد والقدم. لكننا لا نقول إنها بالنسبة لله أبعاد، لأن البعض في اللغة هو ما يمكن وجود الأصل دونه وما ينقص الأصل بفقده. فلهذا يتحاشى العلماء أن يقولوا إنها أبعاد، لكن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا تسمى الصفات الخبرية ولا يقال الصفات المعنوية، لأنها مقصورة على الخبر. المعطلة الذين قالوا ما ربنا ليس له صفات، مأخوذ من التعطيل، والتعطيل هو التخلية، والتعطيل يفسر بتفسيرين: تعطيل النصوص عن معناها، تعطيل الخالق عن صفاته. وكل هذا وقع فيه أهل التعطيل، فعطلوا النصوص عن معناها الذي أراده الله بها وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وعطلوا الخالق من أوصافه التي ثبتت له بالكتاب والسنة. وهؤلاء يا إخوان مساكين، هؤلاء مساكين، أهل السنة والجماعة وسط. الممثلة قالوا وجه الله مثل وجوهنا، نقول كذبت، ما أخبرك أنه مثل وجهك، ولكن أخبرنا أن له وجه. المعطلة قالوا لا ليس له وجه، وأيضا نقول لهم كذبت، الله سبحانه وتعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأهل السنة والجماعة دائما وسط، ويستدلون بكل القرآن والأحاديث، لأنه ليس بين القرآن وآيات تعارض من أوله إلى آخره، وليس بين القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا. فأهل السنة والجماعة يستدلون بكل القرآن وبكل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يأخذون بعضها ويتركون البعض الآخر. ولذا أهل التعطيل عندهم تعطيل كلي وتعطيل جزئي، تعطيل عام وتعطيل خاص. بعض المعطلة قد يعطلون بعض الصفات دون بعض، مثل الأشاعرة. الأشاعرة يقولون نثبت لله سبع صفات، صفات الله كثيرة يا إخوان، كل اسم من أسماء الله عز وجل مشتق منه صفات. وكم عدد أسماء الله؟ كثيرة. الذي عرف العلماء وعددوا 99، هؤلاء يقولون سبع صفات نثبتها والبقية لا، لا نثبتها، وهذا خطأ. إما أثبتوها كلها أو تركوها كلها. فهؤلاء عندهم تعطيل، تعطيل جزئي، أثبتوا سبع صفات وعطلوا الباقي. وبعض أتباعهم أيضا أثبتوا، الأشاعرة أتباعهم أثبتوا كل الصفات إلا الصفات الفعلية، فقالوا جميع الصفات المعنوية ثابتة إلا الصفات الفعلية والخبرية، فمنعوا أفعاله الاختيارية وقالوا إن الله لا ينزل. طيب الرسول قال ينزل، كيف تقول الله لا ينزل والرسول؟ أنتم أصدق أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن نريد أن ننزه الله. طيب الرسول لا يريد أن ينزه الله عز وجل، والنزول معروف، النزول من أعلى إلى تحت، والطلوع من تحت إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهم يقولون إن الله لا ينزل، إن الله لا يستوي على العرش، إن الله لا يضحك، إن الله لا يفرح، وكل هذه وردت بها آيات وأحاديث وما أشبه على ذلك. فالأمة ملايين الملايين، وهناك أهواء وآراء مختلفة للأسف، آراء. ولكن الإنسان إذا تمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يسلم من هذه العقول التي يقولون ننزه الله بعقولنا وأضاع وأنفسهم وأضاع وغيرهم. لكن الممثلة أول من قال بالتمثيل واحد من الرافضة، واحد من الرافضة اسمه هشام ابن الحكم الرافضي، هذا هو أصل الذين قالوا بالتمثيل، وأن بعضهم والعياذ بالله يصف الله بصفات الإنسان، يقول إنه شخص له شعر ووجه أبيض مستدير، ويذكر من صفات الجمال إلى ما لا نهاية له، حتى أن بعض علمائهم السافلين، ليس عالم ولكنه سافل، أغواه الشيطان، عبد الشيطان، قال وقف أمامهم قال اسألوني عن كل شيء، اسألوني عن كل شيء واعفوني عن الفرج واللحية، الفرج واللحية لا تسألون، هل الله له فرج؟ نسأل الله العافية، أو الله له لحية، ولا كل شيء يسألوني عنه. يقول هذا من الورع، نسأل الله العافية. بلوى كما ابتلى ربنا سبحانه وتعالى، ابتلى بعض المتصوفة هؤلاء المنحرفين بأنهم حتى ادعوا الألوهية، نسأل الله العافية. وحقيقة الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، وكان المعطل ممثلا وهو ينفي، لأنه إنما عطل هو يعتقد أن الإثبات يستلزم التمثيل، فمثل أولا بمفهومه ثم عطل ثانيا بمنطوقه، وقال ما دام يقتضي التمثيل فأنا لا أثبته. والممثل أيضا معطل، لأن الله عطل، لأنه عطل الله من كماله حيث مثله بالناقص، ومن مثل الكامل بالناقص انتقصه، حتى قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وفيه بيوت شعرية يا إخوان، نسأل الله العافية، يقولها بعض الناس وهي مضحكة، يقول إذا وصف الطائي بالبخل مادر، إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدعجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. هذا يغير الأشياء كلها. انظر الآن، مادر من أبخل الناس، مادر من أبخل الناس، يقول لحاتم
حاتم الطائي، تعرفون حاتم الطائي، يقول لحاتم الطائي إنه بخيل والسها خفي لا يشاهد، يقول للشمس أنت ضئيلة ما في نور، والدجى يقول للصبح لونك حائل، وعير قس بالفهاهة، فقس الذي هو من أفصح الناس وأبلغهم يعيره بالفهاهة، فبعد هذا ليس في الحياة خير، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي فإن دهرك هازل. فإذا وفق الله عالما من العلماء المتبحرين في هذا الباب وأتى بالأدلة النقلية والعقلية، فسوف يموع هؤلاء كما يموع الملح في الماء، لأنهم المعطلة، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الممثلة، كل هؤلاء عداوة للإسلام يا إخوان، يريدون أن يضيعوا المسلمين بهذه الأفكار المختلفة، نسأل الله العافية. كما أنهم يريدون أن يفرقوا المسلمين بكثرة الأحزاب، تجد الدول القوية التي عندها مسلمون كثير يفرقون بينهم، هذا حزب كذا، هذا حزب كذا، كلهم مسلمون، قبلتهم واحدة، دين المسلمون في كل مكان وليس في كل دولة، لكن بعضهم أيضا. ولذا هذه يا إخوان سياسة إنجليزية كانت قديمة، سياسة إنجليزية فرق تسد، فإذا وجدوا أناس طيبين حاولوا أن يفرقوا بينهم، جماعة كذا، جماعة كذا، جماعة كذا، وأيضا يحاولون أن يكون هناك عداوات وبغضاء بين المسلمين، نسأل الله العافية. كما أنه في بعض البلدان يعني المسلمون ما شاء الله فيها كثير، فقبل الانتخابات حاولوا أن يجعلوا هناك جماعات، تعال يا فلان أنت رئيس جماعة إسلامية، تعال يا فلان أنت رئيس أهل الحديث، تعال يا فلان أنت رئيس جماعة التبليغ، تعال يا فلان، حتى فرقوهم، وكان عندهم قوة عظيمة، لكن لما تفرقوا ما كان أحد يساعد أحد في هذه الانتخابات، ولذلك فاز بها العلمانيون نسأل الله العافية. فهذه يا إخوان الأحزاب ليست في صالح المسلمين، التفرق ليس في صالح المسلمين، لكن التفرق المذهبي يعني في الأحكام هذا لا يغير، لكن الخلاف في العقيدة، التفرق الذي في العقيدة هو الذي يضر المسلمين. ولذا يقول الشيخ كل هؤلاء المعتزلة والأشاعر والله ليس عندهم دليل واضح، وبأقل دليل ربما أنهم ينزلون إلى أسفل سافل. ولذا عقيدتنا يا إخوان نقول إن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه وهو على عرشه سبحانه وتعالى، وأن علوه خاص استوى على العرش، وأن علوه عام، وأن صفاته عالية، وهذه هي العقيدة الصحيحة التي نستدل بها من القرآن والسنة. ثم أما بعد، إن شاء الله في يوم السبت إن كان هناك رمضان يكون الدرس بعد التراويح، وإن لم يكن هناك رمضان فالدرس إن شاء الله بعد المغرب، ويكون في التفسير في سورة آل عمران، تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لحسن العمل على ما يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وزوجاتنا وإخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.